بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس علمية عقدها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى مع طلاب العلم بمدينة الدمام ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال لعام 438 هجرية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الثالث.
مرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء الذي هو اللقاء الثالث في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر شوال من هذا العام عام 438 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نلتقي في هذا المسجد الذي طالما التقينا فيه بكم وبإخوان لكم سبقوكم، ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا جميعا وإياكم على طاعته، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لمرضاته. أيها الأحبة في الله، إن طالب العلم اسمه هذا الذي سمعتم، طالب العلم اسم شريف يطلق على شريف لشرف مطلوبه الذي سعى فيه فعرف هو به. ذلكم المطلوب هو العلم، وهذا الطالب له يسمى بطالب العلم. فلما كان العلم الشرعي أشرف ما طلب وأعظم ما بذل في سبيل تحصيله المال والصحة والوقت، كان ذلك الطالب شريفا بسبب شرف مطلوبه الذي هو خارج في تحصيله، فيقال فيه طالب العلم. ولما كان كذلك وجب على طالب العلم أن يحافظ على هذا الشرف الذي منحه الله إياه ووفقه له ومن به عليه. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي. لما كان العلم شريفا كان طالبه شريفا، وإذا كان العلم كذلك فيجب عليك أيها المنتسب أن تحافظ على سمعته، وحفاظك على سمعته وحمايتك وصيانتك لها تكون بالتخلق بأخلاق أهل العلم والتأدب بآداب أهل العلم. فإذا تخلقت بأخلاقهم وتأدبت بآدابهم وصلت إلى ما وصلوا إليه. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وحزم مثل عزمهم. الأخلاق الجميلة الحسنة هي التي ورثها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، واللفظ الآخر محاسن الأخلاق. وقد مدحه ربه جل وعز بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو الذي ورثناه من نبينا صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نحفظه ونحافظ عليه بأن نأخذ بالأخلاق الجميلة وأن نتحلى بالآداب العالية التي كان يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العلم يظهر على صاحبه آثاره، ومن آثاره الالتزام بالأخلاق الحميدة، وأعظم هذه الأخلاق الحميدة تقوى الله جل وعلا التي يلزمها طالب العلم، وهو أولى من التزم بها. والتقوى ملاك الخير كله، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، وصل إلى ما يريد من المحبوب ونجا مما يخافه من المرهوب، وذلك بأداء حقوق الله جل وعلا عليه. وأعظم ما يتقرب به إلى ربه الفرائض، فما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه جل وعلا مما افترضه علينا سبحانه وتعالى. وإذا تقرب بما افترض الله جل وعلا عليه فينبغي لطالب العلم ألا يتساهل في السنن، فهذا فرق ما بين أهل العلم وبين عامة الناس. العوام كثير منهم يتساهل في السنن ويأتي بالواجبات، طالب العلم لكمال معرفته بالله جل وعلا وبشرعه يعرف منزلة هذه السنن. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتساهل في السنن، بل يجب عليه أن يكون أسبق الناس إليها حتى يكون قدوة في الخير. فإن هو قام بذلك ولو كان في الخفاء أظهر الله آثاره الجميلة ومحاسنه على وجهه بين الناس، وقذف له في قلوب الناس المحبة. ولا يتقرب وما زال ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحبه الله، جاء في الحديث الآخر نادى الله يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالقبول في الأرض يا معشر الأحبة من أعظم أسبابه المسارعة إلى الله بالتقرب إليه بالنوافل حتى يدرك هذه المنزلة عند الله جل وعلا. وهذه النوافل إنما أورثته محبة الله لأنها بينه وبين الله لا يطلع عليها أحد، فأكسبته محبة الله ومحبة أهل ومحبة جبريل ومحبة أهل السماء ثم القبول في الأرض. ومن هنا نعلم معشر الأحبة أن القبول الذي يوضع للإنسان في قلوب الناس ليس بقوته ولا بكده ولا بجهده ولا بدعاية الناس له، وإنما هو بتوفيق الله جل وعلا وفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ثم بسبب معاملته لله جل وعلا. فإن من أحسن معاملة الله في الخفاء كتب له الله ولأعماله الصالحة الذكرى والبقاء. فينبغي لطلبة العلم لنا جميعا أن نكون قدوة في الخير، وأن نحرص على إصلاح ما بيننا وبين الله جل وعلا حتى يصلح الله سبحانه وتعالى ما بيننا وبين الناس. ثم إن الأخلاق الأخرى في معاملة الناس أمر جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لا يمكن أن يعيش بمفرده، لا بد أن يخالط الناس، فإذا خالطهم فلا بد أن يحسن إليهم ويصبر عليهم بإيصال الخير لهم واحتمال ما يحصل له أو عليه منهم، وليحسن كما أحسن الله جل وعلا إليه. وعاقبة الإحسان إحسان عند الله وعند الناس، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فعلينا معشر الأحبة أن نحفظ لهذا العلم سمعته، وذلك بإتيان الأخلاق الحسنة والآداب الجميلة والتحلي بها، والبعد عن الرذائل، والبعد عن سفاسف الأمور التي تجرح شرف العلم وأهله. فليتق الله طلاب العلم، والواجب علينا جميعا أن نحفظ شرف العلم وألا يقدح فيه وفي أهله بسببنا وبسبب آدابنا وتصرفاتنا وأخلاقنا. فباب الأخلاق معشر الأحبة باب عظيم، باب الأخلاق باب واسع عظيم، وباب الآداب باب واسع عظيم، ألف فيه أئمة السنة المؤلفات الكثيرة. فعلينا معشر الأحبة أن نحرص على هذا مكارم الأخلاق والبعد عن مساوئها، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الآداب الحسنة الجميلة فنأتيها، والمساوئ القبيحة فنجتنبها. أبو بكر الخرائطي رحمه الله كتب كتابين في هذا الباب مختلفين متضادين وجامعهما واحد، كله الأخلاق، فكتب مكارم الأخلاق وجمع فيها جمعا حسنا، ثم جمع كتابا آخر في مساوئ الأخلاق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أرغب إلى أحبتي وأطلب منهم أن يقرأوا في هذين الكتابين، مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق، كتابان جميلان. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه، فيعرف هذا فيجتنبه، ويعرف هذا فيأتيه ويغشاه. وليعلم أننا معاشر طلبة العلم مطالبون بما هو أكثر من ذلك، مطالبون أن نترك بعض المباحات التي إتيانها يزري بأهل العلم، مباح لكنه لا يليق بأهل العلم أن يفعلوه وإن كان مباحا. قد يقول قائل كيف هذا؟ أقول لك، أنس رضي الله عنه يقول كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. فمثل هذه المباحات تزري. أضرب لكم مثالا إذا جئت ونظرت في بلدان المسلمين تجد مواقع ومواضع للعامة من الناس يغشونها هم وأولادهم ونساءهم، ويأتيها سفهاء الناس، ويأتيها سقط الناس، ويأتيها شياطين الإنس، ويقع فيها ما يقع، فأنت لو مررت لا يحرم عليك، لكن يزري بك أن ترى في مثل هذا المجلس، يزري بك، يقبح بك أن ترى في مثل هذا المجلس، في مثل هذه الأمكنة. لماذا؟ لأن هذه الأمكنة ليست أمكنة أهل العلم، وإنما أصبح يتغشاها من؟ يتغشاها هؤلاء الذين ذكر وصفهم فيما قلنا. فأنت إن جلست أو مررت جاز الجلوس بحقه والمرور بحقه، وحقه أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كم ستأمر وكم ستنهى. فإذا مر بك من يعرفك ونظر إليك في مثل هذا الحال ازدراك، وربما نشر ذلك، فتكون قد أزريت بنفسك وأزريت بالعلم الذي معك. فعليك أن تترفع أيها الطالب عن مثل هذا. وهكذا المجالس الأخرى، فلو جلست مجلسا مباحا ثم كثر فيه لغط العامة وكثر فيه مزاح العامة بما لا يليق، أصل الجلوس حلال، لكن هذا الجلوس والاستمرار فيه على هذا النحو يزري بك، فإما أن تقوم بحق المجلس من الأمر والنهي، وإما أن يكون الإزراء بك. فإن أمرت ونهيت كتب الله النجاة على يديك، لمن كتب له النجاة، أو سكت فلحقك بذلك الإثم عند الله ولحقك الرزية عند الناس، فإن هذا المجلس ليس بمجلس لك، وإنما مجلس الغاغة والسفهاء، وأما أهل العلم فلا يكون هذا مجلسهم. وهكذا إذا ما جلست في مجلس أهله من أهل الدنيا، الجلوس فيه مباح، لكن إذا عمر على المجلس الكلام بالدنيا والحديث في الدنيا حتى غطى المجلس لا يذكر الله جل وعلا في هذا المجلس، أزرى ذلك بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صور هذا المجلس بأنهم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اسم الله فيه أو لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار عياذا بالله. فالجلوس من حيث هو مباح، لكن هذا ليس مجلسك يا طالب العلم، فإنه يزري بك. والواجب عليك إن جلست في مثل هذا أن تحوله إلى مجلس أهل العلم والفضل والصلاح والإصلاح، فإذا أحولته إلى ذلك جمل ذلك بك وحسن ذلك بك، أما إن تركته فقبح أن تجلس فيه لأنك ستضاف إلى أهله، ويكون التفرق عنه كما سمعتم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح الآن في الذكر. فالجلوس مباح، لكن بعض المباحات قد تزري بطالب العلم، فيجب عليه أن يحفظ عرض العلم وشرف العلم وسمعة العلم وأهل العلم. ومن الأخلاق المباحة المزاح، لكن المزاح يختلف بين الناس، فمزاح أهل العلم كمزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطيف وظريف ونظيف، ولا يقول صلى الله عليه وسلم إلا صدقا. أما مزاح من لا يعلم فإنه ضد ذلك، ليس بلطيف ولا ظريف، والباطل فيه كثير. فأنت إن تغشيت مثل هذه المجالس أمات ذلك قلبك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن كثرة المزاح يميت القلب، وإذا كان كثرة المزاح تميت القلب فكيف بسيء المزاح. والمزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقول فيه إلا حقا، ولكن إذا ما نظرنا إلى أحوال الناس نجدهم قد تجاوزوا ذلك، فتجد فيه الباطل وتجد فيه الكذب، وربما وجدت فيه الفجور عياذا بالله من ذلك، ويقول الناس نحن نمزح، فمن المزاح ما يخرج إلى الكفر عياذا بالله، وأهله يسمونه مزاحا، فهذا ليس بالمزاح، هذا هلاك نعوذ بالله من ذلك. هذا من ناحية. بقي شق آخر في المزاح ألا وهو الإكثار منه. الإكثار من المزاح مميت للقلب، فإن أهل الفضل والخير أهل جد في أوقاتهم جميعا، وطالب العلم يجب أن يكون حريصا على وقته ومجدا فيه، أما حرصه عليه فلا يضيعه فيما لا ينفع، وأما جده فيه فاستعماله فيما يفيد، حرصه عليه بألا يضيعه فيما لا ينفعه، وجده فيه بأن يستعمله فيما يفيده. فالوقت أغلى من الذهب، وهو كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ولا شك أن الإنسان بحاجة إلى أن يروح عن قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: روحوا عن القلوب، لا شك في هذا. لكن ساعة وساعة، والساعة المحمودة هي التي يكون فيها الإنسان ذاهبا إلى مزاح لا يخرجه عن الأدب، وذاهبا إلى مزاح لا يكسبه الإثم، فلا يخرجه عن أدب ولا يكسبه إثما ولا يزري به. فنحن نقول إن طالب العلم لا ينبغي له أن يكثر من المزاح، لأنه أولا يميت هيبته، يميت قلبه، هذا واحد، وثانيا يذهب هيبته فيجرؤ عليه الناس، وثالثا يسيء إلى سمعته وسمعة العلم الذي يحمله. فلذلك ننبه إخواننا ونذكر أنفسنا، ونحن بحاجة إلى هذا، الإكثار من المزاح يترتب عليه هذه الثلاثة الأمور: الأول إماتة القلب، الثاني يذهب الهيبة، وطالب العلم يجب عليه أن يحافظ على هيبته، الثالث يسيء إلى سمعته فيقولون: فلان انظروا إليه، والله ما كنا نظنه بهذه الصورة، فتنقل عنك صورة على غير ما تحب، وهذا بسبب تنزلك وتبسطك مع من لا يليق لك التبسط معه. فيجب علينا أن نعلم خطورة المزاح، وأن نعرف حدنا فيه، وما يباح لنا منه وما لا يباح لنا منه. بعض الناس وهم من أبنائنا وإخواننا وأحبابنا من طلبة العلم يقول: أنا أكسب قلوب الناس. صحيح، أنت يمكن في هذا المجلس تكسب قلوبهم، لكن انظر بعد ذلك في الآثار التي تترتب عليه بعد انتهاء المجلس، تذهب هيبتك ويظن بك السوء ويساء فيه إلى سمعة أهل العلم. وإذا نظرت إلى ذلك وجب عليك ألا تتساهل في هذا الجانب، واعلم أنك إذا أردت أن تمزح فامزح مزحا طيبا حقا عند من يعرف لك هذا، وهم طلبة العلم من صنفك، ولا تتجاوز حدك، فإن تجاوزت حدك لم يعرف لك حقك، وحينئذ يهضم الحق. فهذا الباب أنا أذكر به، ونحن بحاجة إلى التذكير فيه، لأن الاستغراق فيه يذهب هيبة الطلبة، طلبة العلم الذين هم السفراء إلى أقوامهم وفي بلدانهم، القائمون بدين الله تبارك وتعالى والدعوة إليه ونشره، ونحتاج إليهم، فلا نحب أن تذهب الهيبة عنهم، ونريد أن تحفظ لهم هيبتهم فتبقى منزلتهم الكريمة عند الناس. فهذا من الأخلاق ذات الحدين، فإن أنت أحسنت المسك نفعك الله، وإن أنت أسأت المسك أضرك الله سبحانه وتعالى بسبب ما فعلت وجنيت واكتسبت. فباب المزاح ما باب خطير، وهو من أبواب الأخلاق والآداب، ومن أعظم ما يكون في المزاح الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الذي يمزح ويكذب ليضحك القوم: ويل له ويل له. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فهذا من أقبث وأعظم وأشد ما يكون في المزاح، وكثير من الناس لا يتحرى في هذا الجانب، فلا يبالي كذب أم صدق في باب المزاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزعم له بدخول الجنة إذا تركه وإن كان مازحا، فمعنى ذلك أنه إذا لم يتركه ولو كان مازحا فقد ذهب عليه هذا الأجر العظيم. فقوله: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في الجنة في أسفلها، فربض الشيء أسفله، لا كما قال بعض المفسرين الذين تكلموا على غريب الحديث من أهل اللغة، قال: الربض هو ما كان خارج الشيء كمرابض الغنم تكون خارج الصور، هذا خطأ. معنى ذلك أنه ليس في الجنة، فهو في منزلة بين المنزلتين، لا في النار ولا في الجنة. هذا قول لأهل الاعتزال، قول باطل، وإنما قوله في ربض يعني في أسفل الجنة، فالمعنى أنه دخل الجنة، هذا معناه. وإذا كانت هذه ثمرة من ترك المزاح أمن ترك الكذب، وإن كان في المزاح فكيف بمن لم يتركه؟ معناه أنه على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الأخلاق والآداب العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتسم بها ويتخلق بها أن يحتاط في باب الأمور المشتبهة، أن يحتاط لنفسه في باب الأمور المشتبهات، فما قام دليل بين على حله غشيه، وما قام دليل بين على حرمته تركه، وما اشتبه فيه الأمر كان عليه أن يكون أبعد، وجب عليه أن يكون أبعد الناس عنه. فإن الابتعاد عن المشتبهات أعظم سبب في حفظ الله لعرضك، وبينهما أمور مشتبهات، حديث من؟ النعمان بن بشير رضي الله عنهما، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فأعظم ما يستبرأ به للدين والعرض الحرص على البعد عن المشتبهات، خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، ولا تغرنك يا من فقها، وازهد في دنياك بدنياك، وقصر العمل وحسن العمل وقصر الأمل، واجعل لوجه الله صالحا أجمع العمل. فالواجب أن تحرص على هذا الباب يا طالب العلم أكثر من غيرك، تفقد النفس في باب الاحتياط في المشتبهات، هذا أمر عظيم. والله ما يحفظنا الله إلا بفضله ورحمته ثم بسبب القيام على أنفسنا في هذا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالمشتبهات على ما سميت به مشتبهة، الأمر فيها ليس بجلي، ولا يكلفك الأمر شيئا، يكلفك الكف تكف، والكف سهل، العمل فيه صعوبة، الكف سهل، وهنا أنت لم تطالب إلا بالكف، هذا أسهل ما يكون ولكن ثمرته عظيمة. هذا المال اختلط عليك، التبس، هل هو من حرام ولا من حلال؟ اشتبه عليك تركه أو لا؟ فتتركه لله جل وعلا، يورثك الله خيرا منه. هذا العمل ما تبين لك حله من حرمته، اتركه، الترك سهل، تسلم بإذن الله تبارك وتعالى. اختلطت عليك نعلان بالباب، هذا نعلك أو هذا ليس بنعلك، كلاهما سواء، مقاسهما واحد، لونهما واحد، أدخلت رجلك في هذه وإذا هي هي، أدخلت رجلك في هذه وإذا هي هي، ما تدري أي النعلين نعلك، دعهما. وهكذا خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، ولا تغرنك يا من فقها، هذه الدنيا لا تغرك، وازهد بدنياك وقصر الأمل، الأمل قصير في هذه الدنيا، ستنتهي وتنقلب أنت إلى الله جل وعلا. فكل امرئ كما قال أيضا مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، مع أن كل منهما قد حفت الجنة بالمكاره، والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كل منهما إلينا أدنى من الشراك في نعلينا. فالكف لا ورع كالكف، لا ورع كالكف، أورع الورع أن تكف إذا شككت في الشيء، فحينئذ تدع المشتبه بتركك إياه، وهذا لا يكلفك شيئا. فترك المشتبهات أعظم شيء يحفظ به الإنسان دينه، ويحفظ به الإنسان عرضه. واعلموا أن المرء منا قد يتعرض في هذه الدنيا للاختبار، ف فإذا كان ورعا محتاطا والله يسلمه الله في جميع مراحل حياته. فقد يختبرك إنسان ويأتيك بهذا وهذا لينظر ماذا تعمل، فإن كنت صالحا صادقا وفقك الله وحماك بالورع بأن تكف في المشتبهات، وإن كنت غير ذلك ورطك سوء ما أنت قائم عليه. فترك الكذب في المزاح هذا لابد منه، ترك المشتبهات هذا لابد منه، فحينئذ يسلم العبد. وليعلم أن باب المشتبهات باب طويل وعريض وكثير الصور، فيحتاج فيه إلى الصبر والمجاهدة، فعلى العبد أن يستمر فيه صبر ومجاهدة، لأنه باب طويل مع الإنسان في طول حياته، وهذا لا يوفق فيه إلا القليل، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فهذه الدنيا دار اختبار، فيا معشر الأحبة احرصوا على حفظ أعراضكم بالبعد عن المشتبهات، واحرصوا على صيانة دينكم بالبعد عن الشبهات والمشتبهات، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا أمر أوصي نفسي وإياكم به. الأمر الرابع في هذا الباب، في باب الأخلاق، باب المال. وأقول باب المال وأنا قد فرضت على نفسي سؤالا عنكم، أكثرت علينا في باب المال، لماذا؟ لأنه كما أنه صاحب نافع هو عدو قاتل، كما أن المال صاحب نافع هو عدو قاتل يقتلك على حين غرة، والغرة مع المال في جانبين، الحاجة والغفلة، الحاجة إليه والغفلة عما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه في وقت حاجتك. ويقولون صاحب الحاجة أكملوا، يقولون صاحب الحاجة ما جالستم الشياب، هذا ما هو حديث، يقولون صاحب الحاجة أعمى، ما يرى إلا حاجته ولا يذكر إلا حاجته. فالمال كما أنه صاحب صالح إلا أنه عدو قاتل، فصاحب الحاجة وقت الحاجة أعمى، فينسى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فربما مال به المال، وما سمي المال مالا إلا أنه يميل بالرجال. وأنا قد أكثرت عليكم فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لماذا أكثرت عليكم فيه؟ فلأن الضحايا فيه ممن كان قد انتسب إلى العلم كثرت، فوجب علي أن أكثر عليكم فيه. وأظن أن كثيرا من الحاضرين يعرفون أيضا أمثلة أنا أعرفها وأشترك معهم فيها من جميع دولنا الخليجية، والحمد لله أنا أرى الوجوه من جميع دول الخليج، ولا أظن إلا أن هذا الأمر معلوم عند كثير منا الحاضرين أو بعضنا. فكم قد أطاح المال بمن كان ينتسب إلى العلم فوقع بسببه في الكذب، ووقع بسببه في الخيانة، ووقع بسببه في النصب كما يقال بلغة العصر، واللف والدوران. فلذلك أنا أكثر عليكم معشر الأحبة بالاحتراز، كما أحب هذا لنفسي، الاحتراز في باب المال. واعلموا أن الإنسان إذا حرص على عرضه في هذا الباب ونقاه وحماه سلمه الله جل وعلا. وإن هو لم يحرص عليه جره وقوعه في فتنة المال فيما هو أعظم منه. قد رأينا من بدأت ممن كان ينتسب إلى العلم في أول أمره انتسب، لكن نحن لا نقول عنه لا هو شيخ ولا عالم، لكن بدأ في هذا ثم فتن بالمال ثم انتهى بعد ذلك بالاختلاط مع النساء والرجال، والصور قائمة، وهذا لا يضير إلا نفسه. ونحن لا نعير أحدا من بني آدم بذنب، ولكن نعتبر بمثل هؤلاء ونخاف على أنفسنا، والله الذي لا إله إلا هو مطلع على ما في قلوبنا، وكفى به علينا لكم شهيدا أن ما قلنا ذلك تشفيا ولا شماتة بهؤلاء، وإنما نقول اللهم اهدهم، ونقول اللهم ثبتنا واعصمنا، والحمد لله الذي عافانا، وكما عافانا نسأله أن يثبتنا. فيا أحبتنا يا أحبتي، أوصيكم ونفسي بالحرص في هذا الجانب، فإن من زل في دينار فقد أذل العلم للناس. فاحرصوا رحمكم الله على أن تحفظوا أعراضكم وتحفظوا سمعة هذا العلم وعرضه وشرفه ومكانته بالبعد عما في أيدي الناس، وذلك بالزهادة فيما في أيديهم يغنيكم الله جل وعلا ويعفكم الله جل وعلا، والزهادة في الدنيا هذه يورثكم الله خيرا منها وهو الإقبال على الآخرة ومحبته سبحانه وتعالى لكم، وأنتم إذا زهدتم فيما في أيدي الناس أحبكم الناس. فإذا أنتم نزلتم ودنستم أنفسكم بما في أيديهم أهانكم ذلك عندهم، وإذا أهانكم فقد أهنتم العلم. فاتقوا الله معشر الأحبة، وأنا مثلكم وأولكم، علينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا في هذا الباب حتى نعيش أعزة. وكما قال القائل ملك كسرى عنه تغني كسرة، وأنت عزيز شريف، وعن الماء اجتزاء بالوشل بالقليل، فلأن تأكل كسرة من الخبز وأنت عزيز شريف إذا حضرت بين الناس أنت سيدهم مع العلم، خير من أن تأخذ مشارق الأرض ومغاربها وأنت مهين عندهم، فإن هذا يهينك. نسأل الله العافية والسلامة. كتب الخليفة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، الإمام العلم قد أثنى عليه أحمد رحمه الله، وهو مقل في الحديث وهو ثقة، وهو عالم في العربية، إمام، أول من وضع فيها معجما، وهو الذي وضع علم العروض وولد واستتم كاملا، وهو رحمه الله كان من بواقع العلماء رحمه الله. كتب إليه الخليفة كتابا يطلب قدومه عليه فيه ويطلب أن يرفع حاجته إليه ويواسيه، نسيت أنا لكن الجواب ما نسيته. فلما وفد عليه الرسول، رسول الخليفة، وجده جالسا على طعامه خبزة وزيت وملح، فقرأ عليه الكتاب، قال اكتب، قلب ظهر الكتاب، قال له اكتب، وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد فأحسن الله مثوبتك، ودعا له ما دمت أجد هذا وهذا فلا حاجة لي في هذا والسلام، ما دام يجد خبزة وزيت وملح ما له حاجة في أحد. ونحن اليوم كيف؟ نحن موائدنا كموائد خلفاء بني العباس، فقراء اليوم كملوك بني العباس. أنا لا أقول العام كلهم بدون لا شك يوجد، لكن الغالب أن فقراء اليوم كخلفاء بني العباس، والناس يريدون أن يكونوا كلهم أغنياء وتجار، هذا ما يمكن أن يأتي، ولكن القناعة شيء في القلب. الخليل بن أحمد يقول ما دمت أجد هذا وهذا فلا حاجة لي في هذا الذي لديك والسلام. فإذا عز الإنسان نفسه أعز الإنسان نفسه أعزه الله. أسأل الله جل وعلا أن يعزنا وإياكم بطاعته وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل أقوالنا موافقة لأفعالنا، وأن يجعل ظواهرنا وبواطننا سواء، بل يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
هذا سؤال مضمونه عن من كان اسمه معبد لغير الله تعالى، كعبد الحسين أو عبد الزهراء أو عبد النبي، هل يجوز أن ينادون بهذه الأسماء وكيف نناديهم؟
الحمد لله، من عبد لغير الله فلا يجوز أن ينادى بذلك، وإنما ينادى بعبد الله وعبد الرحمن، وينصح ويقال له غير اسمك. نعم.
يقول السائل: ما حكم فتح مدرسة من أجل تعليم اللغة الهولندية للراغبين في السفر إلى هولندا من أجل الالتحاق بأزواجهم أو العمل أو الدراسة هناك؟
لا بأس بفتح المدارس لتعلم لغة قوم ما إذا احتيج إليها، كما ذكر السائل، إما أن يذهب إلى أهله الذين لا يحسنون إلا هذه اللغة، أو يذهب للدراسة في تلك البلاد، كان مبتعثا من بلده المسلم ولا يمكن أن يدرس إلا بلغة هؤلاء القوم، فلا بأس أن يتعلم ذلك. نعم. هذه كتابة جاءتنا يذكرنا صاحبها فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. وفي أبي داود، وهو صحيح في أبي داود من طريق الكيخراني، صحيح، نعم، وهو حديث حسن. زاك الله خيرا وأحسن إليك. نعم.
وهذا يسأل عن تنزيل الآيات في غير موضعها، وخصوصا عند المزاح، وأنه يحصل عن تنزيل الآيات في غير موضعها وخصوصا عند المزاح، ويحدث مثل هذا بين بعض الطلبة.
والله يجب أنه إذا جرى هذا بيننا وفي تنزيلها في غير منازلها، يجب على من حضر أن يقوم لله جل وعلا وأن يذكر إخوانه. والعبد ليس يخلو من الخطأ وليس هو بمعصوم من الزلل، ولكن الموفق من وفقه الله وقال أحسن الله إليك لمن أحسن إليه بالتذكير. نعم.
وهذا يقول: إذا انتهى الرصيد،
إذا انتهى
الرصيد، رصيد الهاتف، تعرض
ها؟
إذا انتهى الرصيد، رصيد
نعم.
الهاتف
نعم.
تعرض الشركة عليه إعطاء 5 ريالات، رصيد ب5 ريالات، وتسترده ب6 ريالات، وتقول أن الريال الزائد نظير الخدمة، فهل نأخذ
منه؟ أنا ما أعرف هذه المعاملات ولا أجيب عليه، ما أعرف فلا أجيب عليه. نعم، لأنهم يكذبون كثيرا، ويجب أن يعلم الأمر على حقيقته حتى يفتي المرء فيه، ولو كان في نصف تمرة، ما هو نصف ريال ولا ريال، فضلا عن 5 ريالات أو نحوها. الكلام ليس في القلة والكثرة. أبو يوسف، أخ علي، نحتاجك الآن، سنخرج قليلا. أي نعم، ففقط الأمر إنما هو في الجواز وعدم الجواز، فأنا لا أعرف وعليه فلا أجيب، وبناء على أني لا، والأصل في أني لا أجيب بناء إنما هو بناء على التحايل الذي هو موجود عند هؤلاء أو عند هذه الشركات، فإذا عرفنا الأمر على حقيقته نجيب إن شاء الله بإذن الله. نعم.
وهذا يسأل عن حديث، عن الحديث الوارد في الصيام في سبيل الله.
نعم.
يسأل عن الحديث الوارد في الصيام في سبيل الله، وأن الله يباعد به عن النار صاحبه 70 خليفة، وهل هذا خاص بالمجاهدين في سبيل الله أو يدخل فيه طلاب العلم الذين يخرجون لأجل طلب العلم؟
لا، هذا عام، ما من صام يوما في سبيل الله يعني بسبب غير سبب مطلق، يعني ليس المراد به وأنت رايح للقتال، أنت رايح للقتال المطلوب أن تفطر تتقوى على عدوك، لكن إذا كنت قبل لقاء العدو أحببت أن تتطوع هذا عائد إليك. المقصود بصوم يوم في سبيله يعني ليس له سبب، ليس هو مثلا بصوم الست مثلا، ليس هو مثلا بيوم عرفة، ليس هو مثلا هكذا، صيام مطلق نفل مطلق من غير سبب، نعم، فهو في سبيل الله. من وقف عند سبيل الله؟
نقف.
ليسعنا جميعا وإياكم سبيل الله جل وعلا، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس علمية عقدها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى مع طلاب العلم بمدينة الدمام ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال لعام 38 هجرية بمدينة الدمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. المجلس الثالث.
مرحبا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء الذي هو اللقاء الثالث في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر شوال من هذا العام، عام 38 و400 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. نلتقي في هذا المسجد الذي طالما التقينا فيه بكم وبإخوان لكم سبقوكم، ونسأل الله جل وعلا أن يمتعنا جميعا وإياكم على طاعته، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لمرضاته. أيها الأحبة في الله، إن طالب العلم اسمه هذا الذي سمعتم، طالب العلم اسم شريف يطلق على شريف لشرف مطلوبه الذي سعى فيه فعرف هو به، ذلكم المطلوب هو العلم، وهذا الطالب له يسمى بطالب العلم. فلما كان العلم الشرعي أشرف ما طلب وأعظم ما بذل في سبيل تحصيله المال والصحة والوقت، كان ذلك الطالب شريفا بسبب شرف مطلوبه الذي هو خارج في تحصيله، فيقال فيه طالب العلم. ولما كان كذلك وجب على طالب العلم أن يحافظ على هذا الشرف الذي منحه الله إياه ووفقه له ومن به عليه. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي. لما كان العلم شريفا كان طالبه شريفا، وإذا كان العلم كذلك فيجب عليك أيها المنتسب أن تحافظ على سمعته، وحفاظك على سمعته وحمايتك وصيانتك لها تكون بالتخلق بأخلاق أهل العلم والتأدب بآداب أهل العلم. فإذا تخلقت بأخلاقهم وتأدبت بآدابهم وصلت إلى ما وصلوا إليه، ف فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وحزم مثل عزمهم. الأخلاق الجميلة الحسنة هي التي ورثها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، واللفظ الآخر محاسن الأخلاق. وقد مدحه ربه جل وعز بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا هو الذي ورثناه من نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نحفظه ونحافظ عليه بأن نأخذ بالأخلاق الجميلة وأن نتحلى بالآداب العالية التي كان يتحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العلم يظهر على صاحبه آثاره، ومن آثاره الالتزام بالأخلاق الحميدة، وأعظم هذه الأخلاق الحميدة تقوى الله جل وعلا التي يلزمها طالب العلم، وهو أولى من التزم بها. والتقوى ملاك الخير كله، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل إلى ما يريد من المحبوب، ونجا مما يخافه من المرهوب، وذلك بأداء حقوق الله جل وعلا عليه. وأعظم ما يتقرب به إلى ربه الفرائض، فما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه جل وعلا مما افترضه علينا سبحانه وتعالى. وإذا تقرب بما افترض الله جل وعلا عليه، فينبغي لطالب العلم ألا يتساهل في السنن، فهذا فرق ما بين أهل العلم وبين عامة الناس. العوام كثير منهم يتساهل في السنن ويأتي بالواجبات، طالب العلم لكمال معرفته بالله جل وعلا وبشرعه يعرف منزلة هذه السنن، فلا ينبغي لطالب العلم أن يتساهل في السنن، بل يجب عليه أن يكون أسبق الناس إليها حتى يكون قدوة في الخير، فإن هو قام بذلك ولو كان في الخفاء أظهر الله آثاره الجميلة ومحاسنه على وجهه بين الناس، وقذف له في قلوب الناس المحبة. ولا يتقرب وما زال ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحبه الله، جاء في الحديث الآخر: نادى الله يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال: فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. فالقبول في الأرض يا معشر الأحبة من أعظم أسبابه المسارعة إلى الله بالتقرب إليه بالنوافل حتى يدرك هذه المنزلة عند الله جل وعلا. وهذه النوافل إنما أورثته محبة الله لأنها بينه وبين الله لا يطلع عليها أحد، فأكسبته محبة الله ومحبة أهلي ومحبة جبريل ومحبة أهل السماء ثم القبول في الأرض. ومن هنا نعلم معشر الأحبة أن القبول الذي يوضع للإنسان في قلوب الناس ليس بقوته ولا بكده ولا بجهده ولا بدعاية الناس له، وإنما هو بتوفيق الله جل وعلا وفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ثم بسبب معاملته لله جل وعلا. فإن من أحسن معاملة الله في الخفاء كتب له الله ولأعماله الصالحة الذكر والبقاء. فينبغي لطلبة العلم لنا جميعا أن نكون قدوة في الخير، وأن نحرص على إصلاح ما بيننا وبين الله جل وعلا، حتى يصلح الله سبحانه وتعالى ما بيننا وبين الناس. ثم إن الأخلاق الأخرى في معاملة الناس أمر جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن لا يمكن أن يعيش بمفرده، لا بد أن يخالط الناس، فإذا خالطهم فلا بد أن يحسن إليهم ويصبر عليهم بإيصال الخير لهم واحتمال ما يحصل له أو عليه منهم، وليحسن كما أحسن الله جل وعلا إليه. وعاقبة الإحسان إحسان عند الله وعند الناس. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. فعلينا معشر الأحبة أن نحفظ لهذا العلم سمعته، وذلك بإتيان الأخلاق الحسنة والآداب الجميلة والتحلي بها، والبعد عن الرذائل، والبعد عن سفاسف الأمور التي تجرح شرف العلم وأهله. فليتق الله طلاب العلم، والواجب علينا جميعا أن نحفظ شرف العلم وألا يقدح فيه وفي أهله بسببنا وبسبب آدابنا وتصرفاتنا وأخلاقنا. فباب الأخلاق معشر الأحبة باب عظيم، باب الأخلاق باب واسع عظيم، وباب الآداب باب واسع عظيم، ألف فيه أئمة السنة المؤلفات الكثيرة. فعلينا معشر الأحبة أن نحرص على هذا مكارم الأخلاق والبعد عن مساوئها، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الآداب الحسنة الجميلة فنأتيها، والمساوئ القبيحة فنجتنبها. أبو بكر الخرائطي رحمه الله كتب كتابين في هذا الباب مختلفين متضادين وجامعهما واحد، كله الأخلاق، فكتب مكارم الأخلاق وجمع فيها جمعا حسنا، ثم جمع كتابا آخر في مساوئ الأخلاق التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أرغب إلى أحبتي وأطلب منهم أن يقرأوا في هذين الكتابين، مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق، كتابان جميلان. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه، فيعرف هذا فيجتنبه، ويعرف هذا فيأتيه ويغشاه. وليعلم أننا معاشر طلبة العلم مطالبون بما هو أكثر من ذلك، مطالبون أن نترك بعض المباحات التي إتيانها يزري بأهل العلم، مباح لكنه لا يليق بأهل العلم أن يفعلوه وإن كان مباحا. قد يقول قائل كيف هذا؟ أقول لك، أنس رضي الله عنه يقول كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. فمثل هذه المباحات تزري. أضرب لكم مثالا إذا جئت ونظرت في بلدان المسلمين تجد مواقع ومواضع للعامة من الناس يغشونها، هم وأولادهم ونساءهم، ويأتيها سفهاء الناس، ويأتيها سقط الناس، ويأتيها شياطين الإنس، ويقع فيها ما يقع، فأنت لو مررت لا يحرم عليك، لكن يزري بك أن ترى في مثل هذا المجلس، يزري بك، يقبح بك أن ترى في مثل هذا المجلس، في مثل هذه الأمكنة. لماذا؟ لأن هذه الأمكنة ليست أمكنة أهل العلم، وإنما أصبح يتغشاها من؟ يتغشاها هؤلاء الذين ذكر وصفهم فيما قلنا. فأنت إن جلست أو مررت جاز الجلوس بحقه والمرور بحقه، وحقه أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كم ستأمر وكم ستنهى. فإذا مر بك من يعرفك ونظر إليك في مثل هذا الحال ازدراك، وربما نشر ذلك، فتكون قد أزريت بنفسك وأزريت بالعلم الذي معك. فعليك أن تترفع أيها الطالب عن مثل هذا. وهكذا المجالس الأخرى، فلو جلست مجلسا مباحا ثم كثر فيه لغط العامة وكثر فيه مزاح العامة بما لا يليق، أصل الجلوس حلال، لكن هذا الجلوس والاستمرار فيه على هذا النحو يزري بك، فإما أن تقوم بحق المجلس من الأمر والنهي، وإما أن يكون الإزراء بك. فإن أمرت ونهيت كتب الله النجاة على يديك، لمن كتب له النجاة، أو سكت فلحقك بذلك الإثم عند الله ولحقك الرزية عند الناس، فإن هذا المجلس ليس بمجلس لك، وإنما مجلس الغاغة والسفهاء، وأما أهل العلم فلا يكون هذا مجلسهم. وهكذا إذا ما جلست في مجلس أهله من أهل الدنيا، الجلوس فيه مباح، لكن إذا عمر على المجلس الكلام بالدنيا والحديث في الدنيا حتى غطى المجلس لا يذكر الله جل وعلا في هذا المجلس، أزرى ذلك بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صور هذا المجلس بأنهم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اسم الله فيه أو لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار عياذا بالله. فالجلوس من حيث هو مباح، لكن هذا ليس مجلسك يا طالب العلم، فإنه يزري بك. والواجب عليك إن جلست في مثل هذا أن تحوله إلى مجلس أهل العلم والفضل والصلاح والإصلاح، فإذا حولته إلى ذلك جمل ذلك بك وحسن ذلك بك، أما إن تركته فقبح أن تجلس فيه لأنك ستضاف إلى أهله، ويكون التفرق عنه كما سمعتم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح الآن في الذكر. فالجلوس مباح، لكن بعض المباحات قد تزري بطالب العلم، فيجب عليه أن يحفظ عرض العلم وشرف العلم وسمعة العلم وأهل العلم. ومن الأخلاق المباحة المزاح، لكن المزاح يختلف بين الناس، فمزاح أهل العلم كمزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطيف وظريف ونظيف، ولا يقول صلى الله عليه وسلم إلا صدقا. أما مزاح من لا يعلم فإنه ضد ذلك، ليس بلطيف ولا ظريف، والباطل فيه كثير. فأنت إن تغشيت مثل هذه المجالس أمات ذلك قلبك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن كثرة المزاح يميت القلب، وإذا كان كثرة المزاح تميت القلب فكيف بسيء المزاح. والمزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقول فيه إلا حقا، ولكن إذا ما نظرنا إلى أحوال الناس نجدهم قد تجاوزوا ذلك، فتجد فيه الباطل تجد فيه الكذب، وربما وجدت فيه الفجور عياذا بالله من ذلك. ويقول الناس نحن نمزح، فمن المزاح ما يخرج إلى الكفر عياذا بالله، وأهله يسمونه مزاحا، فهذا ليس بالمزاح، هذا هلاك نعوذ بالله من ذلك. هذا من ناحية. بقي شق آخر في المزاح ألا وهو الإكثار منه. الإكثار من المزاح مميت للقلب، فإن أهل الفضل والخير أهل جد في أوقاتهم جميعا، وطالب العلم يجب أن يكون حريصا على وقته ومجدا فيه، أما حرصه عليه فلا يضيعه فيما لا ينفع، وأما جده فيه فاستعماله فيما يفيد. حرصه عليه بأن لا يضيعه فيما لا ينفعه، وجده فيه بأن يستعمله فيما يفيده. فالوقت أغلى من الذهب، وهو كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ولا شك أن الإنسان بحاجة إلى أن يروح عن قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم روحوا عن القلوب، لا شك في هذا، لكن ساعة وساعة، والساعة المحمودة هي التي يكون فيها الإنسان ذاهبا إلى مزاح لا يخرجه عن الأدب، وذاهبا إلى مزاح لا يكسبه الإثم، فلا يخرجه عن أدب ولا يكسبه إثما ولا يزري به. فنحن نقول إن طالب العلم لا ينبغي له أن يكثر من المزاح، لأنه أولا يميت هيبته، يميت قلبه، هذا واحد، وثانيا يذهب هيبته فيجرؤ عليه الناس، وثالثا يسيء إلى سمعته وسمعة العلم الذي يحمله. فلذلك ننبه إخواننا ونذكر أنفسنا، ونحن بحاجة إلى هذا، الإكثار من المزاح يترتب عليه هذه الثلاثة الأمور: الأول إماتة القلب، الثاني يذهب الهيبة، وطالب العلم يجب عليه أن يحافظ على هيبته، الثالث يسيء إلى سمعته، فيقولون فلان انظروا إليه، والله ما كنا نظنه بهذه الصورة، فتنقل عنك صورة على غير ما تحب، وهذا بسبب تنزلك وتبسطك مع من لا يليق لك التبسط معه. فيجب علينا أن نعلم خطورة المزاح، وأن نعرف حدنا فيه، وما يباح لنا منه وما لا يباح لنا منه. بعض الناس وهم من ابنائنا وإخواننا وأحبابنا من طلبة العلم يقول أنا أكسب قلوب الناس. صحيح، أنت يمكن في هذا المجلس تكسب قلوبهم، لكن انظر بعد ذلك في الآثار التي تترتب عليه بعد انتهاء المجلس، تذهب هيبتك ويظن بك السوء ويساء فيه إلى سمعة أهل العلم. وإذا نظرت إلى ذلك وجب عليك ألا تتساهل في هذا الجانب، واعلم أنك إذا أردت أن تمزح فامزح مزحا طيبا حقا عند من يعرف لك هذا، وهم طلبة العلم من صنفك، ولا تتجاوز حدك، فإن تجاوزت حدك لم يعرف لك حقك، وحينئذ يهضم الحق. فهذا الباب أنا أذكر به، ونحن بحاجة إلى التذكير فيه، لأن الاستغراق فيه يذهب هيبة الطلبة، طلبة العلم الذين هم السفراء إلى أقوامهم وفي بلدانهم، القائمون بدين الله تبارك وتعالى والدعوة إليه ونشره، ونحتاج إليهم، فلا نحب أن تذهب الهيبة عنهم، ونريد أن تحفظ لهم هيبتهم فتبقى منزلتهم الكريمة عند الناس. فهذا من الأخلاق ذات الحدين، فإن أنت أحسنت المسك نفعك الله، وإن أنت أسأت المسك أضرك الله سبحانه وتعالى بسبب ما فعلت وجنيت واكتسبت. فباب المزاح ما باب خطير، وهو من أبواب الأخلاق والآداب، ومن أعظم ما يكون في المزاح الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الذي يمزح ويكذب ليضحك القوم ويل له ويل له، وقال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. فهذا من أقبث وأعظم وأشد ما يكون في المزاح، وكثير من الناس لا يتحرى في هذا الجانب فلا يبالي كذب أم صدق في باب المزاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزعم له بدخول الجنة إذا تركه وإن كان مازحا، فمعنى ذلك أنه إذا لم يتركه ولو كان مازحا فقد ذهب عليه هذا الأجر العظيم. فقوله أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في الجنة في أسفلها، فربض الشيء أسفله، لا كما قال بعض المفسرين الذين تكلموا على غريب الحديث من أهل اللغة، قال الربض هو ما كان خارج الشيء كما رابض الغنم تكون خارج الصور، هذا خطأ. معنى ذلك أنه ليس في الجنة، فهو في منزلة بين المنزلتين، لا في النار ولا في الجنة. هذا قول لأهل الاعتزال، قول باطل، وإنما قوله في ربض يعني في أسفل الجنة، فالمعنى أنه دخل الجنة، هذا معناه. وإذا كانت هذه ثمرة من ترك المزاح أم من ترك الكذب وإن كان في المزاح، فكيف بمن لم يتركه؟ معناه أنه على خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الأخلاق والآداب العظيمة التي ينبغي لطالب العلم أن يتسم بها ويتخلق بها أن يحتاط في باب الأمور المشتبهة، أن يحتاط لنفسه في باب الأمور المشتبهات، فما قام دليل بين على حله غشيه، وما قام دليل بين على حرمته تركه، وما اشتبه فيه الأمر كان عليه أن يكون أبعد، وجب عليه أن يكون أبعد الناس عنه. فإن الابتعاد عن المشتبهات أعظم سبب في حفظ الله لعرضك. وبينهما أمور مشتبهات، حديث من؟ النعمان بن بشير رضي الله عنهما، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فأعظم ما يستبرأ به للدين والعرض الحرص على البعد عن المشتبهات. خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، ولا تغرنك يا من فقها، وازهد في دنياك بدنياك، وقصر العمل وحسن العمل وقصر الأمل، واجعل لوجه الله صالحا أجمع العمل. فالواجب أن تحرص على هذا الباب يا طالب العلم أكثر من غيرك، تفقد النفس في باب الاحتياط في المشتبهات، هذا أمر عظيم. والله ما يحفظنا الله إلا بفضله ورحمته، ثم بسبب القيام على أنفسنا في هذا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالمشتبهات على ما سميت به مشتبهة، الأمر فيها ليس بجلي، ولا يكلفك الأمر شيئا، يكلفك الكف تكف، والكف سهل، العمل فيه صعوبة، الكف سهل، وهنا أنت لم تطالب إلا بالكف، هذا أسهل ما يكون ولكن ثمرته عظيمة. هذا المال اختلط عليك، التبس، هل هو من حرام ولا من حلال؟ اشتبه عليك، تركه أو لا؟ فتتركه لله جل وعلا، يورثك الله خيرا منه. هذا العمل ما تبين لك حله من حرمته، اتركه، الترك سهل، تسلم بإذن الله تبارك وتعالى. اختلطت عليك نعلان بالباب، هذا نعلك أو هذا ليس بنعلك، كلاهما سواء، مقاسهما واحد، لونهما واحد، أدخلت رجلك في هذه وإذا هي هي، أدخلت رجلك في هذه وإذا هي هي، ما تدري أي النعلين نعلك، دعهما. وهكذا خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، ولا تغرنك يا من فقها، هذه الدنيا لا تغرك، وازهد بدنياك وقصر الأمل، الأمل قصير في هذه الدنيا، ستنتهي وتنقلب أنت إلى الله جل وعلا. فكل امرئ كما قال أيضا مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، مع أن كل منهما قد حفت الجنة بالمكاره والناس والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كل منهما إلينا أدنى من الشراك في نعلينا. فالكف لا ورع كالكف، لا ورع كالكف. أورع الورع أن تكف إذا شككت في الشيء، فحينئذ تدع المشتبه بتركك إياه، وهذا لا يكلفك شيئا. فترك المشتبهات أعظم شيء يحفظ به الإنسان دينه، ويحفظ به الإنسان عرضه. واعلموا أن المرأة منا قد يتعرض في هذه الدنيا للاختبار، فإذا كان ورعا محتاطا والله يسلمه الله في جميع مراحل حياته. فقد يختبرك إنسان ويأتيك بهذا وهذا لينظر ماذا تعمل، فإن كنت صالحا صادقا وفقك الله وحماك بالورع بأن تكف في المشتبهات، وإن كنت غير ذلك ورطك سوء ما أنت قائم عليه. فترك الكذب في المزاح هذا لابد منه، ترك المشتبهات هذا لابد منه، فحينئذ يسلم العبد. وليعلم أن باب المشتبهات باب طويل وعريض وكثير الصور، فيحتاج فيه إلى الصبر والمجاهدة، فعلى العبد أن يستمر فيه صبر ومجاهدة، لأنه باب طويل مع الإنسان في طول حياته، وهذا لا يوفق فيه إلا القليل، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فهذه الدنيا دار اختبار، فيا معشر الأحبة احرصوا على حفظ أعراضكم بالبعد عن المشتبهات، واحرصوا على صيانة دينكم بالبعد عن الشبهات والمشتبهات، فإن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا أمر أوصي نفسي وإياكم به. الأمر الرابع في هذا الباب، في باب الأخلاق، باب المال. وأقول باب المال وأنا قد فرضت على نفسي سؤالا عنكم، أكثرت علينا في باب المال، لماذا؟ لأنه كما أنه صاحب نافع هو عدو قاتل، كما أن المال صاحب نافع هو عدو قاتل يقتلك على حين غرة. والغرة مع المال في جانبين، الحاجة والغفلة، الحاجة إليه والغفلة عما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه في وقت حاجتك. ويقولون صاحب الحاجة أكملوا، يقولون صاحب الحاجة ما جالستم الشياب، هذا ما هو حديث، يقولون صاحب الحاجة أعمى، ما يرى إلا حاجته ولا يذكر إلا حاجته. فالمال كما أنه صاحب صالح إلا أنه عدو قاتل، فصاحب الحاجة وقت الحاجة أعمى، فينسى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، فربما مال به المال، وما سمي المال مالا إلا أنه يميل بالرجال. وأنا قد أكثرت عليكم فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لماذا أكثرت عليكم فيه؟ فلأن الضحايا فيه ممن كان قد انتسب إلى العلم كثرت، فوجب علي أن أكثر عليكم فيه. وأظن أن كثيرا من الحاضرين يعرفون أيضا أمثلة أنا أعرفها وأشترك معهم فيها من جميع دولنا الخليجية، والحمد لله أنا أرى الوجوه من جميع دول الخليج، ولا أظن إلا أن هذا الأمر معلوم عند كثير منا الحاضرين أو بعضنا، فكم قد أطاح المال بمن كان ينتسب إلى العلم فوقع بسببه في الكذب، ووقع بسببه في الخيانة، ووقع بسببه في النصب كما يقال بلغة العصر، واللف والدوران. فلذلك أنا أكثر عليكم معشر الأحبة بالاحتراز، كما أحب هذا لنفسي، الاحتراز في باب المال. واعلموا أن الإنسان إذا حرص على عرضه في هذا الباب ونقاه وحماه سلمه الله جل وعلا، وإن هو لم يحرص عليه جره وقوعه في فتنة المال فيما هو أعظم منه. قد رأينا من بدأت ممن كان ينتسب إلى العلم في أول أمره انتسب، لكن نحن لا نقول عنه لا هو شيخ ولا عالم، لكن بدأ في هذا ثم فتن بالمال، ثم انتهى بعد ذلك بالاختلاط مع النساء والرجال، والصور قائمة، وهذا لا يضير إلا نفسه. ونحن لا نعير أحدا من بني آدم بذنب، ولكن نعتبر بمثل هؤلاء ونخاف على أنفسنا، والله الذي لا إله إلا هو مطلع على ما في قلوبنا، وكفى به علينا لكم شهيدا أن ما قلنا ذلك تشفيا ولا شماتة بهؤلاء، وإنما نقول اللهم اهدهم، ونقول اللهم ثبتنا واعصمنا، والحمد لله الذي عافانا، وكما عافانا نسأله أن يثبتنا. فيا أحبتنا يا أحبتي، أوصيكم ونفسي بالحرص في هذا الجانب، فإن من زل في دينار فقد أذل العلم للناس. فاحرصوا رحمكم الله على أن تحفظوا أعراضكم وتحفظوا سمعة هذا العلم وعرضه وشرفه ومكانته بالبعد عما في أيدي الناس، وذلك بالزهادة فيما في أيديهم يغنيكم الله جل وعلا ويعفكم الله جل وعلا، والزهادة في الدنيا هذه يورثكم الله خيرا منها، وهو الإقبال على الآخرة ومحبته سبحانه وتعالى لكم. وأنتم إذا زهدتم فيما في أيدي الناس أحبكم الناس، فإذا أنتم نزلتم ودنستم أنفسكم بما في أيديهم أهانكم ذلك عندهم، وإذا أهانكم فقد أهنتم العلم. فاتقوا الله معشر الأحبة، وأنا مثلكم وأولكم، علينا جميعا أن نتق الله جل وعلا في هذا الباب حتى نعيش أعزة، وكما قال القائل ملك كسرى عنه تغني كسرة وأنت عزيز شريف، وعن الماء اجتزاء بالوشل بالقليل، فلأن تأكل كسرة من الخبز وأنت عزيز شريف إذا حضرت بين الناس أنت سيدهم مع العلم، خير من أن تأخذ مشارق الأرض ومغاربها وأنت مهين عندهم، فإن هذا يهينك، نسأل الله العافية والسلامة. كتب الخليفة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى، الإمام العلم قد أثنى عليه أحمد رحمه الله، وهو مقل في الحديث وهو ثقة، وهو عالم في العربية، إمام، أول من وضع فيها معجمة، وهو الذي وضع علم العروض، وولد واستتم كاملا، وهو رحمه الله كان من بواقع العلماء رحمه الله. كتب إليه الخليفة كتابا يطلب قدومه عليه فيه، ويطلب أن يرفع حاجته إليه ويواسيه، نسيت أنا لكن الجواب ما نسيته. فلما وفد عليه الرسول، رسول الخليفة، وجده جالسا على طعامه خبزة وزيت وملح، فقرأ عليه الكتاب، قال اكتب، قلب ظهر الكتاب، قال له اكتب، وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد فأحسن الله مثوبتك، ودعا له ما دمت أجد هذا وهذا فلا حاجة لي في هذا، والسلام. ما دام يجد خبزة وزيت وملح ما له حاجة في أحد. ونحن اليوم كيف؟ نحن موائدنا كموائد خلفاء بني العباس، فقراء اليوم كملوك بني العباس. أنا لا أقول العام كلهم بدون لا شك يوجد، لكن الغالب أن فقراء اليوم كخلفاء بني العباس، والناس يريدون أن يكونوا كلهم أغنياء وتجار، هذا ما يمكن أن يأتي. ولكن القناعة شيء في القلب. الخليل بن أحمد يقول ما دمت أجد هذا وهذا فلا حاجة لي في هذا الذي لديك والسلام. فإذا عز الإنسان نفس أعز الإنسان نفسه أعزه الله. أسأل الله جل وعلا أن يعزنا وإياكم بطاعته، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل أقوالنا موافقة لأفعالنا، وأن يجعل ظواهرنا وبواطننا سواء، بل يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
هذا سؤال مضمونه عن من كان اسمه معبد لغير الله تعالى، كعبد الحسين أو عبد الزهراء أو عبد النبي، هل يجوز أن ينادون بهذه الأسماء وكيف نناديهم؟
الحمد لله، من عبد لغير الله فلا يجوز أن ينادى بذلك، وإنما ينادى بعبد الله وعبد الرحمن، وينصح ويقال له غير اسمك. نعم.
يقول السائل ما حكم فتح مدرسة من أجل تعليم اللغة الهولندية للراغبين في السفر إلى هولندا من أجل الالتحاق بأزواجهم أو العمل أو الدراسة هناك؟
لا بأس بفتح المدارس لتعلم لغة قوم ما إذا احتيج إليها، كما ذكر السائل إما أن يذهب إلى أهله الذين لا يحسنون إلا هذه اللغة، أو يذهب للدراسة في تلك البلاد، كان مبتعثا من بلده المسلم ولا يمكن أن يدرس إلا بلغة هؤلاء القوم، فلا بأس أن يتعلم ذلك. نعم. هذه كتابة جاءتنا يذكرنا صاحبها فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. هو في أبي داود، هو صحيح في أبي داود من طريق الكيخاراني، صحيح. نعم، وهو حديث حسن، زاك الله خيرا وأحسن إليك. نعم.
وهذا يسأل عن تنزيل الآيات في غير موضعها، وخصوصا عند المزاح، وأنه يحصل عن تنزيل الآيات في غير موضعها وخصوصا عند المزاح، ويحدث مثل هذا بين بعض الطلبة.
والله يجب أنه إذا جرى هذا بيننا وفي تنزيلها في غير منازلها، يجب على من حضر أن يقوم لله جل وعلا وأن يذكر إخوانه. والعبد ليس يخلو من الخطأ وليس هو بمعصوم من الزلل، ولكن الموفق من وفقه الله، وقال أحسن الله إليك لمن أحسن إليه بالتذكير. نعم.
وهذا يقول إذا انتهى الرصيد،
إذا انتهى
الرصيد، رصيد الهاتف تعرض،
ها،
إذا انتهى الرصيد، رصيد
نعم.
الهاتف
نعم.
تعرض الشركة عليه إعطاء 5 ريالات، رصيد ب5 ريالات، وتسترده ب6 ريالات، وتقول أن الريال الزائد نظير الخدمة، فهل نأخذ
منه؟ أنا ما أعرف هذه المعاملات ولا أجيب عليه، ما أعرف فلا أجيب عليه. نعم، لأنهم يكذبون كثيرا، ويجب أن يعلم الأمر على حقيقته حتى يفتي المرء فيه، ولو كان في نصف تمرة، ما هو نصف ريال ولا ريال، فضلا عن 5 ريالات أو نحوها. الكلام ليس في القلة والكثرة. أبو يوسف، أخ علي، نحتاجك الآن، سنخرج قليلا. أي نعم، فقط الأمر إنما هو في الجواز وعدم الجواز، فأنا لا أعرف وعليه فلا أجيب، وبناء على أني لا، والأصل في أني لا أجيب بناء إنما هو بناء على التحايل الذي هو موجود عند هؤلاء أو عند هذه الشركات. فإذا عرفنا الأمر على حقيقته نجيب إن شاء الله بإذن الله. نعم.
وهذا يسأل عن حديث، عن الحديث الوارد في الصيام في سبيل الله.
نعم.
يسأل عن الحديث الوارد في الصيام في سبيل الله، وأن الله يباعد به عن النار صاحبه 70 خليفة، وهل هذا خاص بالمجاهدين في سبيل الله أو يدخل فيه طلاب العلم الذين يخرجون لأجل طلب العلم؟
لا لا لا، هذا عام، من صام يوما في سبيل الله يعني بسبب غير سبب مطلق، يعني ليس المراد به وأنت رايح للقتال، أنت رايح للقتال المطلوب أن تفطر تتقوى على عدوك، لكن إذا كنت قبل لقاء العدو أحببت أن تتطوع هذا عائد إليك. المقصود بصوم يوم في سبيله يعني ليس له سبب، ليس هو مثلا بصوم الست مثلا، ليس هو مثلا بيوم عرفة، ليس هو مثلا هكذا، صيام مطلق نفل مطلق من غير سبب. نعم، فهو في سبيل الله. من وقف عند سبيل الله؟
نقف.
ليسعنا جميعا وإياكم سبيل الله جل وعلا، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.